أيها الأخوة،
مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها.
فرغ المصنف رحمه الله تعالى من بيان مبحث الأمر، ثم ذكر مبحثا آخر وهو النهي. النهي في مقابل الأمر، فهو طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء، لأن الأمر هو طلب الفعل أو الإتيان بالفعل على وجه الاستعلاء بصيغة معلومة. لماذا قلنا بصيغة معلومة؟ لندخل مع القول الإشارة والكتابة بصيغة معلومة. النهي في مقابل الأمر هو طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء. التعبير عنه أي عن النهي في اللغة يكون بلا الناهية، كقوله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، وكذلك يكون النهي بالتحذير بإياك ونحوها، إياكم والجلوس في الطرقات، وكذلك إذا جاء بلفظ أترك ونحوه، دع الصلاة أيام أقرائك، وكذلك إذا جاء بلفظ النهي وما اشتق منه كالحديث أنهاكم عن الدباء والحنتم والمقير، أي عن الانتباذ فيهن. النهي بلا قد يخرج إلى معان أخرى سوى طلب الكف، كما مر في الأغراض البلاغية للنهي عند درس البلاغة، وكذلك الأمر، فإن الأمر لا يكون دائما لطلب الكف عن الفعل على سبيل التحتم والوجوب كما مر في مبحث الأصول. وأما في مبحث البلاغة فمعلوم أنه يكون للتهديد ويكون للتخيير ويكون للإباحة إلى غير ذلك من الأغراض البلاغية التي يأتي عليها الأمر في اللغة العربية الشريفة، وكذلك النهي. ما هي دلالة النهي؟ الأصل في النهي من الشارع أنه يدل على التحريم، كما أن الأصل في الأمر من الشارع أنه يدل على الوجوب، إلا إذا صرفت عن الوجوب قرينة صارفة. في النهي أيضا الأصل فيه أنه يدل على التحريم، لا تشرك بالله، الأصل أنه يدل على التحريم. قد يدل النهي على الكراهة وحدها، وذلك إن اقترن النهي بقرينة تمنع من الصيرورة إلى التحريم، كحديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إياكم والجلوس في الطرقات، فقد أذن لهم بشرط أن يعطوا الطريقة حقها كما في الصحيحين. من قواعد النهي أن النهي المطلق هو للدوام والفور بأصل الوضع، من قواعد النهي المطلق أنه للدوام، يعني تكون منهيا عن الشيء الذي جاء النهي المطلق عنه أو جاء به، أن تكون منهيا عنه على الدوام، وأن يكون النهي على سبيل الفور، هذا بأصل الوضع اللغوي، أي لأنه يقتضي لغة وشرعا المنع من إيجاد الفعل بوجه من الوجوه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وهذا يقتضي الفورية، فاجتنبوه، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وهذا يعني أن تترك المنهي عنه في الحال، لأن إيجاد الفعل المنهي عنه ولو مرة واحدة يعتبر مخالفة، يعني أنت إذا نهيت فأتيت بالمنهي عنه ولو لمرة واحدة، يكون هذا الإتيان بالمنهي عنه ولو لمرة واحدة يكون مخالفة أو لا يكون؟ يكون مخالفة. إذن النهي المطلق هو للدوام، وهو يفيد الفورية بأصل الوضع اللغوي. والنهي أقسام: النهي الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كالأمر الذي سبق على ثلاثة أقسام: نهي تشريعي، ونهي مصلحي، ونهي عادي، كما مر في الأمر، فإن الأمر الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمكن أن يكون من قسم من ثلاثة أقسام، وهي النهي التشريعي والنهي المصلحي والنهي العادي، كالأمر: أمر تشريعي، وأمر مصلحي، وأمر عادي. النهي الدال على التحريم يقتضي الفساد. النهي التشريعي إن كان دالا على التحريم يقتضي بالإضافة إلى إثم المعصية، يقتضي فساد المنهي عنه سواء في العبادات أو في المعاملات، فإن نهي الله تعالى عن فعل يدل على إرادة الله عز وجل لمنع وجود ذلك الفعل، الإرادة الشرعية، فلو صححنا الفعل مع النهي عنه لكان ذلك إبطالا للغرض من النهي. الله تبارك وتعالى عندما ينهى عن شيء فهذه إرادة شرعية لمنع وجود ذلك الفعل، فإذا صححنا الفعل المنهي عنه فإننا حينئذ نكون قد أبطلنا الغرض من النهي. الله عز وجل إذا نهى عن شيء فهذا النهي يدل على ماذا؟ نهيه تعالى عن شيء يدل على إرادته الشرعية سبحانه لمنع وجود ذلك الفعل، ولا يريد منك أن تفعل هذا. فإذا صححت أنت الفعل المنهي عنه مع النهي عنه فهذا يكون حينئذ إبطالا للغرض من النهي، لأن النهي يريد أن لا يوجد هذا الشيء، هذه إرادة شرعية أن لا يوجد منك هذا. يعني مثلا إذا نهاك الشارع عن الصلاة عند كون الشمس بين قرني الشيطان ثم صليت وصححت ما نهيت عنه، إذا جاء النهي فالمراد بهذا النهي ألا يوجد الفعل، فإذا صححت الفعل مع وجود النهي فكأنك أبطلت الغرض من النهي. فإذا النهي الدال على التحريم يقتضي الفساد، فما نهي عنه من العبادات كصلاة الحائض مثلا، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم للحائض دع الصلاة أيام أقرائك، يعني أيام الحيض، فلو صلت وهي حائض هل تصح صلاتها؟ لا تصح صلاتها مع الإثم، لأن النهي يقتضي التحريم، وكل نهي يدل على التحريم فإنه يقتضي الفساد. فإذا نهاها الشارع عن الصلاة أيام الحيض فصلت فصلاتها فاسدة، لا يمكن أن نصححها وهي آثمة لمخالفتها لما نهيت عنه. مما ورد النهي عنه أيضا صوم يوم العيد وصوم يوم الشك، فمن صامهما فلا صوم له وهو آثم، لأن النهي الدال على التحريم يقتضي الفساد. ومنه في المعاملات النهي عن البيع الربوي، كما في قوله تعالى اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، هذا يدل على أن العقد الربوي فاسد ويرجع كل من المتعاقدين بماله. ومنه النهي عن بيع المضامين والملاقيح وهي الأجنة في بطون أمهاتها، فإن وقع عقد على هذه الأجنة في بطون أمهاتها كان العقد فاسدا. وكذلك قوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، فهذا يدل على أن من عقد على امرأة أبيه فعقده باطل. فإذا هذه قاعدة من قواعد النهي، وهي أن النهي الدال على التحريم يقتضي الفساد. قال الناظم رحمه الله باب النهي تعريفه استدعاء ترك قد وجب بالقول ممن كان دون من طلب. إذا نظرت في هذا قلت مباشرة هنا نظر في قوله ترك قد وجب بالقول، ثم نظر في قوله ممن كان دون من طلب كما مر في الأمر. قوله ممن كان دون من طلب خرج به ما إذا كان النهي ممن هو أدنى من الموجه إليه فإنه يسمى دعاء، كقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فلا نقول نحن ننهى الله لا تؤاخذنا، هذا على أصل صيغة النهي في وضع اللغة باستخدام لا الناهية، لا تؤاخذنا، هل نقول هذا نهي لله عز وجل سبحانه؟ وإنما هذا على سبيل الدعاء. وخرج به أيضا ما إذا كان النهي من مماثل أو مساوي فإنه يسمى التماسا، يعني كأنك تقول للمساوي أو للمماثل ألتمس منك وأتحرى ألا تفعل. فإذا قلت على سبيل المثال لصاحبك لا تزاحمني جزاك الله خيرا فهذا التماس. وقوله من طلب، طلب يعني استدعى. تعريف النهي كما يظهر من البيت ضد تعريف الواجب أو الأمر، وقد جعل المصنف بدل استدعاء الفعل استدعاء الترك. تعريفه استدعاء فعل قد وجب بالقول ممن كان دون من طلب، هذا هو الأمر. ثم هنا في النهي قال تعريفه استدعاء ترك قد وجب بالقول ممن كان دون من طلب، فصار النهي استدعاء الترك الواجب الترك ممن هو دون من طلب. فالمعنى أن النهي طلب الكف عن الفعل ممن هو دونه، أي دون الطالب، ممن هو دونه على وجه الاستعلاء، أي أن الطالب يفرض نفسه على سبيل الاستعلاء لا على سبيل العلو، وإنما على سبيل طلب العلو على سبيل الاستعلاء. فكأن الطالب للكف إنما يفرض نفسه وكأنه أعلى من المطلوب. وعلى هذا التعريف فإنه لا يشمل المكروه، كما أنه في الأمر أخرج المندوب لا يشمل المكروه، فالمكروه ليس منهيا عنه لأنه لا يطلب تركه على سبيل الوجوب بخلاف المحرم، لأنه يقول هنا تعريفه استدعاء ترك قد وجب. الترك الواجب تركه إنما هو المحرم، فعلى هذا يكون قد أخرج المكروه، فكأنه بتعريفه هنا قصر، لأن المكروه ليس منهيا عنه لأنه لا يطلب تركه على سبيل الوجوب بخلاف المحرم. فتبين الآن أن رأي الناظم رحمه الله أن المستحب ليس مأمورا به كما مر في تعريفه للأمر، وأن المكروه ليس منهيا عنه، وهذا كله على خلاف الصواب. الصواب أن المكروه منهي عنه وأن المستحب مأمور به. وعلى هذا فيقول الشارح رحمه الله نسقط من التعريف قوله قد وجب، لأنه عندما قال قد وجب في الأمر أخرج المستحب أو المندوب، وعندما قال قد وجب فيما يتعلق بالنهي أخرج المكروه. قال الناظم رحمه الله وأمرنا بالشيء نهي مانع من ضده والعكس أيضا واقع. فيعني بذلك رحمه الله أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده، هكذا قال رحمه الله. وهذه مسألة فيها نزاع بين العلماء رحمهم الله تعالى، وهي قسمان. الأول، الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده أو لا؟ الجواب لا، ليس الأمر بالشيء نهيا عن ضده، إلا أن يكون ضده مفهوما من الأمر. ليس الأمر بالشيء نهيا عن ضده، إلا أن يكون ضده مفهوما من الأمر. فإذا قيل افعل كذا افعل كذا، فهل هو نهي عن تركه؟ على كلام الناظم يقتضي أن يكون نهيا عن ترك، وليس كذلك في حقيقة الأمر. مثلا لو أن رجلا ترك السواك عند الصلاة، هل نقول إنه وقع في مكروه؟ الجواب لا، نقول ترك مستحبا ولكنه لم يقع في مكروه، فلا يلزم من ترك المأمور الوقوع في ضده. فإذا ترك المستحب يكون قد وقع في المكروه أو لا يكون؟ لا يكون. وأما على قول الناظم فإنه يكون قد وقع في المكروه. من ترك سنة لا نقول إنه فعل مكروها. مثال آخر، لو قيل ارفع يديك عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد الأول، فهل إذا لم يرفع يكون واقعا في النهي؟ المؤلف الناظم يرى أنه واقع في النهي، وهذا ليس بالصحيح، بل يقال الأمر بالشيء يعني الحث على فعله إما وجوبا وإما استحبابا. مثال الواجب، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالركوع، فهل هذا نهي عن ضده؟ هل هو نهي عن السجود؟ الجواب لا. ولذلك يقال الضد إذا كان هو عين النهي فهذا صحيح أن نقول الأمر بالركوع نهي عن ترك الركوع، لأن ترك الركوع نفس الذي وقع فيه النهي. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى ليعلم أنه كما للأمر صيغة فكذلك للنهي صيغة، وهي لا تفعل دون غيرها، أي صيغة النهي المضارع المقرون بلا الناهية. صيغة النهي في الأصل هي المضارع المقرون بلا الناهية، لا تفعل. وأما قولك اجتنب كذا، هذا لا شك أنه نهي أيضا، لكنه لا يسمى ناهيا اصطلاحا، بل يسمى أمرا بالاجتناب. اجتنب كذا لا يسمى نهيا في الاصطلاح، وإنما يقال له أمر بالاجتناب، ويستفاد النهي أيضا من ذكر العقاب على من فعل كذا وكذا، فإن ذكر العقاب على الفعل يقتضي النهي عنه. ذكر العقاب على الفعل يقتضي أن يكون الفعل من الكبائر، لا أن يكون منهيا عنه فقط، وإنما إذا ذكر العقاب على الفعل فيقتضي أن يكون هذا الفعل من الكبائر، وهذا ما حد به شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الكبيرة، حيث قال رحمه الله: إنما رتب عليه عقوبة خاصة فهو من الكبائر، وذلك لأن المنهيات تارة ينهى عنها ويقال إنها حرام فقط، وتارة تقرن بعقوبة خاصة إما في الدنيا وإما في الآخرة، فهذه الكبيرة. فإذا أتبع الذنب بوعيد أو بذكر عقاب أو ما أشبه مما سيذكره الشيخ العلامة الشارح رحمه الله، فهذا دلالة على أن هذا الذنب من الكبائر. نص العلماء على أن الكبائر هي كل ذنب رتب عليه الوعيد، فكل ذنب رتب عليه الوعيد فهو من كبائر الإثم. قال ابن عبد البر رحمه الله: كل ما أوعد الله عليه بالنار أو رسوله صلى الله عليه وسلم فهو من الكبائر. أيضا نص على أن الكبائر كل ذنب رتب عليه حد في الدنيا فإنه من كبائر الإثم، وكل ذنب تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من فاعله فإنه أيضا من كبائر الذنوب، إلى غير ذلك من قواعدهم في حد الكبيرة رحمهم الله. قال الناظم رحمه الله: وصيغة الأمر التي مضت ترد، والقصد منها أن يباح ما وجد. يقول رحمه الله: صيغة الأمر التي مضت في باب الأمر وهي افعل ترد، ويريد المتكلم بها الإباحة دون الوجوب، وهذا معنى قوله: والقصد منها أن يباح ما وجد. قال: ومثاله قوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا. فالأمر هنا في قوله تعالى فاصطادوا، هل هو للوجوب؟ لا، بل هو للإباحة، لأنه قبل المنع كان الأمر على سبيل الإباحة، فلما زال النهي عاد الأمر إلى ما كان عليه قبله وهو الإباحة. إن قال قائل: ما الدليل؟ الجواب: الدليل أنه ورد بعد النهي، وأجمع العلماء على أنه لا يسن لمن حل من إحرامه أن يذهب فيصطاد، ولكن يباح له الصيد. فإذا الأمر في قوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، هو للإباحة لا للوجوب. قال الناظم رحمه الله: كما أتت والقصد منها التسوية، كذا لتهديد وتكوين هي. فيعني بكلامه هذا رحمه الله أن صيغة الأمر تأتي للتسوية، كقوله تعالى: اصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، أي صبركم وعدمه سيان. فالأمر هنا للتسوية بين صبرهم وعدم صبرهم. وهكذا مثل كثير من العلماء بهذه الآية العظيمة أنها للتسوية، التسوية بين الصبر وعدمه. ولكن أيضا من حيث البلاغة يحتمل أنها تكون للتبكيت أو للتحسير أو للتنديم: اصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، فتكون للتسوية كما قال العلماء، وتكون للتنديم أيضا: اصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، أو للتبكيت أو للتنديم، أي أن المراد أن يتحسر هؤلاء فيقال: اليوم لا ينفعكم صبرتم أو لم تصبروا. ولكن تؤخذ على ما ذهب إليه العلماء، والعلماء يمثلون بها على التسوية: كما أتت، أي صيغة الأمر، كما أتت والقصد منها التسوية، كذا لتهديد وتكوين هي. كذا لتهديد يعني ترد صيغة الأمر أحيانا للتهديد على حسب السياق وعلى حسب ما دلت عليه القرين، فقوله تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فالتخيير هنا على سبيل التشهي، يعني من شاء أن يؤمن فليؤمن ومن شاء فليكفر فليكفر والأمر مباح، أم هذا على سبيل التهديد؟ هذا كما تقول لولدك: افعل كذا لو كنت صادق، يعني تنهاه عن شيء ويخالفك، فتقول له: إن كنت رجلا من صلب رجل فافعل كذا، فيكون هذا على سبيل التهديد، فتأتي للتهديد، كذا لتهديد وتكوين هي، يعني تكون أيضا للتكوين، صيغة الأمر تكون للتكوين، أي في جميع أوامر الله جل وعلا الكونية. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، كما أتت والقصد منها التسوية، كذا لتهديد وتكوين هي في جميع الأوامر الكونية. إيتيا طوعا أو كرها، الظاهر أنها للتكوين، فكل أوامر الله القدرية للتكوين. فإن قال قائل ما الذي يدلنا على أن الأمر لهذه الأغراض التي قال الناظم رحمه الله؟ الجواب القرائن والسياق، وبهذا عرف أن القرائن وسياق الكلام له أهمية كبرى في فهم المراد، فليس كل كلمة تأتي في موضع لمعنى تأتي في كل موضع بهذا المعنى، فالقرائن والسياق لا شك أن لها تأثيرا عظيما في تغيير معنى الكلام. أرأيت لو قال قائل أنا اليوم دعوت الخدم للغداء، كلمة للغداء ماذا يتصور أن يكون الغداء الذي يكون للخدم؟ يكون غداء في الغالب عاديا متواضعا. فإذا قال آخر أنا اليوم دعوت الملك للغداء، للغداء هي الأول قال أنا اليوم دعوت الخدم للغداء، وآخر قال أنا اليوم دعوت الملك للغداء، فالكلمة هي ولكن يختلف مدلولها على حسب سياقها وقرينتها. فماذا تتصور أن يكون غداء الملك؟ هل يكون كغداء الخدم؟ والكلمة هي إذن كلمة الغداء في المثالين واحدة، ولكن القرائن والسياق جعلها تختلف في المعنى. فانظر كيف أن القرائن والسياق توجب اختلاف المعنى. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى على عادته في التربية وعلى عبقريته في التعليم رحمه الله تعالى، فذكر أمرا يتعلق بالصفات، فدائما يقتنص هذه الأوابد ويهتبل تلك الفرص من أجل أن يقرب إليك عقيدة أهل السنة. قال مثال آخر بعد أن ذكر كلمة للغداء في دعوت الخدم اليوم للغداء، وقول آخر دعوت الملك اليوم للغداء، فأخذ يستدرجك حتى وضعك على الصراط المستقيم رحمه الله. قال عندما نقرأ قوله تعالى الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، ونقرأ قوله تعالى فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، فهل نفهم من الاستواء الأول كفهمنا من الاستواء الثاني؟ الجواب لا، لأن المضاف إليه يختلف، فلا بد أن يختلف المعنى تبعا. مثال آخر عندما نقرأ قول الله جل وعلا بل يداه مبسوطتان، هل نفهم أن هاتين اليدين كقول ربنا تبارك وتعالى بما كسبت أيدي الناس، هل هذا كهذا؟ الجواب لا، وإنما تختلف بحسب المضاف إليه. إذن فالقرائن هي التي تعين المعنى، ومن ثم تجد مسألة فيها أمر يختلف العلماء فيه، هل هو للوجوب أو هو للاستحباب؟ ربما يخرج بعضهم من هذا كله ويقول هذا للإباحة لا للوجوب ولا للاستحباب، هذا للتهديد أو هذا للإباحة، ما الذي جعلهم يقضون بذلك؟ القرائن والسياق، هذا مهم جدا، وهذا أمر بدهي عند كل من شم رائحة هذه اللغة الشريفة، أن الذي يحدد معاني الكلمات إنما هي القرائن التي تحيط بها في سياقاتها، أما نزع الألفاظ من السياقات فهذا من الموبقات. ولذلك عندما تنظر في قول الله تبارك وتعالى وهو يذكر لنا من فضائل الأعمال ما يذكر حثا عليه وتنفيرا من نقيضه، يقول استطعمتك فلم تطعمني، فيقول يا ربي كيف أطعمك وأنت رب العالمين، أنت تطعم ولا تطعم؟ هل يدور بخلد أحد من ظاهر السياق أن هذا على حسب ما دل عليه ظاهره بلا متنوية، وأن الله تبارك وتعالى يطعم وأنه استطعم العبد استطعاما حقيقيا؟ لا يمكن أن يفهم ذلك، لأن المتكلم هو من ليس كمثله شيء. ولذلك في آخر الحديث يقول استطعمك عبدي فلان فلم تطعم، فلا يقولن قائل هذا تأويل، لأن لقائل أن يقول أولتم يا أهل السنة، كما في قوله تعالى تجري بأعيننا. هل وجدت عاقلا على ظهر الأرض آتاه الله ذروا من عقل يقول إن السفينة كانت تمخر في عين الله وتجري في عين الله تبارك وتعالى؟ سبحان الله، ما الذي يتبادر إلى الذهن العربي المستقيم السليم على حسب السياق في النص؟ أنها تجري بعناية الله وكلاءته ونظره، مع إثبات أصل الصفة، وإلا وقعت في التأويل. فلا بد من إثبات أصل الصفة، وهي إثبات العينين لله تبارك وتعالى، لله عينان. وهذا الجمع لا ينافي التثنية على ما هو معلوم، وكذلك المفرد المضاف فإنه لا ينافي ما فوقه كما هو معلوم. فإذا عندما يتبادر إلى الذهن العربي السليم من السياق شيء، هذا هو المراد من ظاهر النص. ذكر الشيخ رحمه الله ذلك استطرادا اهتبالا للفرصة من أجل تقريب أمر يتعلق بالأسماء والصفات. انتقل المصنف رحمه الله إلى من يوجه إليه الخطاب من أمر ونهي. هل كل الناس يوجه إليهم الخطاب، أو الناس والبهائم، أو إلى من يوجه الخطاب أمرا ونهيا على سبيل التحديد؟ الجواب في قول الناظم رحمه الله والمؤمنون في خطاب الله قد دخلوا إلا الصبي والساهي وذا الجنون كلهم لم يدخلوا والكافرون في الخطاب دخلوا. فيعني رحمه الله أن خطاب الله تبارك وتعالى يشمل كل مؤمن، سواء صدر الخطاب بي يا أيها الذين آمنوا، أو بي يا أيها الناس، أو بي يا أيها الرسل مثلا. المهم أن الخطاب يشمل المؤمن، وعلى كلامه فالكافر لا يدخل كما سيذكر، وقد نص على ذلك، قال إلا الصبي والساهي وذا الجنون، بالنصب إلا الصبي والساهي وذا الجنون، لأنه استثناء من موجب تام، والاستثناء من الموجب التام يكون بالنصب. إلا الصبي والساهي وذا الجنون، فاستثنى رحمه الله ثلاثة. الأول الصبي، لا يدخل الصبي في الخطاب، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة، رفع القلم عن ثلاثة، أخرج ذلك أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة وابن حبان، صححه الحاكم ووافقه الذهبي والألباني. منهم الصبي حتى يكبر، فاستثنى الناظم رحمه الله من الدخول في الخطاب ثلاثة. أولهم الصبي، والمؤمنون في خطاب الله قد دخلوا إلا الصبي والساهي وذا الجنون كلهم لم يدخلوا والكافرون في الخطاب دخلوا. الثاني الساهي، يعني الناسية، لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. الثالث في قوله ذا الجنون، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي مر وعن المجنون حتى يفيق. هكذا قال المصنف الناظم رحمه الله، لكن الصحيح أنهم كلهم داخلون، وأن الناس كلهم داخلون في خطاب الله، لأن الأصل العموم. قال تعالى يا أيها الناس كلوا مما في الأرض، يا أيها الناس اتقوا ربكم، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فالصواب أنهم كلهم داخلون، وأن عدم دخول الصغير لكونه ليس أهلا، وكذلك المجنون. وأما الساهي فلا شك أنه داخل في الخطاب، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، كما في الصحيحين. وإلا فإنه لو لم يكن داخلا في الخطاب لكان لا صلاة عليه إذا نسي، ولكن فليصلها إذا ذكرها. كلهم داخلون، لكن منهم من لم يدخل في الخطاب لعدم تكليفه، ومنهم من لم يدخل لوجود مانع. أرأيتم الزكاة تجب في مال الصبي وفي مال المجنون، وكذلك الصبي والمجنون يضمنان ما يضمنه البالغ العاقل، يعني إذا أتلفا شيئا ضمناه من مالهما، يقوم من يقوم عليهما بأدائه. فالصواب العموم. بقي الكافر، هل هو داخل أو غير داخل؟ يعني هل الكافر مكلف بالإسلام وحده أو مكلف بأفراد الشريعة؟ هل هو مطالب بالصلاة ومطالب بالزكاة؟ وهل إذا لم يصلي الكافر يكون معاقبا على ترك الصلاة أو لا يكون؟ دي مسألة عظيمة اختلف فيها العلماء من أهل السنة. قال الناظم: وذا الجنون كلهم لم يدخلوا، ثم ذكر الكافر، والكافرون في الخطاب دخلوا. لما قال الناظم والمؤمنون في خطاب الله قد دخلوا، فمفهومها أن الكافر لا يدخل، لكن بين المؤلف رحمه الله أن المفهوم غير مراد. المنطوق عندما قال المؤمنون في خطاب الله قد دخلوا، هذا منطوق. ما مفهومه؟ أن الكافرين لا يدخلون في خطاب الله تبارك وتعالى، فبين أن هذا المفهوم غير مراد، فقال والكافرون في الخطاب دخلوا. وهذه المسألة مختلف فيها بين أهل العلم من أهل السنة. منهم من يقول إن الكافر غير داخل في الخطاب، لأنك لا تقول للكافر صلي وصم وزكي وتوضأ، ولكن تقول له أسلم، فهم لم يدخلوا في الخطاب بل يخاطبون في الأصل، والأصل هو الإسلام، أما الفروع فإنهم لا يخاطبون به. ولكن الصواب ما قاله الناظم المؤلف رحمه الله أنهم يدخلون في الفروع أيضا. وإن شئت فقل في هذه المسألة تفصيل، إن أردت بدخولهم في الخطاب أنهم ملزمون بما دل عليه وهم كفار فهذا لا، لأن الفرع وهي الشرائع لا يبنى، أي هذا الفرع، إلا على الأصل وهو الإسلام. وإن أردت أنهم يلزمون بقضائه إذا أسلموا فهذا أيضا لا، لا يلزمون بقضاء تلك الفرائض إذا أسلموا. وإن أردت أنهم يعاقبون عليها يوم القيامة فنعم، فالكافر لا يقال له صلي، وإنما يقال له أسلم، لأنه لو صلى على كفره هل يقبل منه؟ هل تصح صلاته؟ لابد أن يكون مسلم. كذلك إذا أسلم الكافر هل نقول له أسلمت على رأس الستين وقد بلغت على رأس الخمس عشرة فيجب عليك أن تصلي ذلك الدهر كله، هل نلزمه بذلك؟ لا نلزمه. وأيضا لا نقول إنه مطالب بأن يأتي بأفراد الشرائع، ولكن يقال إنهم يعاقبون على تلك الشرائع يوم القيامة، فصار الكفار لا يدخلون في الخطاب في الفروع في الدنيا. فلا نقول للكافر يا كافر الأبعد لا تشرب الدخان، يا كافر توضأ، لا نقول هكذا، بل نقول له أسلم. لو أنه توضأ ولم يسلم بعد هل يقبل وضوءه؟ قال تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله. فإذا كانت النفقات مع تعدي نفعها لا تقبل، أي مع كفرهم، فما دونها مما ليس فيه نفع يتعدى من باب أول. فلو أن الكافر تصدق وبر والديه وأعتق ووصل رحمه فإن ذلك كله لا ينفعه يوم القيامة، لأنه لم يقل يوما من الدهر لا إله إلا الله، فلا ينفعه. فالكافر مهما عمل من أعمال الخير في الدنيا لا ينفعه عمله الصالح هذا يوم القيامة. ولكن إذا أسلم هل نأمره بأن يقضي ما فات؟ مثال ذلك: كان الرجل كافرا وكان غنيا وعنده ملايين الدراهم وله 20 سنة ثم أسلم، هل نقول له أخرج زكاة ما مضى أو نقول له صلي ما مضى منذ احتلم؟ لا نقول له ذلك، لأن الله تبارك وتعالى قال: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ومن السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر من أسلم أن يقضي ما فات، بل قال: أسلمت على ما أسلفت من خير، كما في الصحيحين من رواية حكيم بن حزام رضي الله عنه. وهذا ولله الحمد والمنة من محاسن دين الإسلام العظيم، ما فعله الكافر من الخير في حال كفره يثاب عليه إذا أسلم، وما تركه من واجب لا يؤمر بقضائه، وما فعله من محرم لا يعاقب عليه إذا أسلم. هل هنالك باب هو أوسع من هذا الباب لدخول الشارد الآبق في دين الإسلام العظيم؟ يقال له: ما فعلت من الخير في حال كفرك فإنك تثاب عليه إذا أسلمت، أسلمت على ما أسلفت من خير، وما ترك من واجب فإنه لا يؤمر بعد إسلامه بقضائه. وما فعل من محرم فإنه لا يعاقب عليه إذا أسلم، لأن الإسلام يهدم ما كان قبل. كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. لا أدل على ترغيب الإنسان في الإسلام من هذه الطريقة. فإذا قال قائل: إذا كنا لا نأمره أن يفعلها في حال كفره ولا نأمره بقضائها إذا أسلم، فما الفائدة من قولنا إنه يوجه إليهم الخطاب كما هو الصواب؟ لأن الناظم قرر أن هذا هو الصواب، أن الكافرين مخاطبون بآحاد الشريعة، وكذلك قرر الشيخ الشارح العلامة رحمه الله تعالى. ولكن هو لا يؤمر بأن يفعلها في حال كفر، وإذا فعلها فإنها لا تصح ولا تقبل، وهو إذا أسلم لا نأمره بأن يقضيها، فما هي الفائدة من قولنا إنهم يوجه إليهم الخطاب؟ هو سؤال وجيه جدا. قال العلماء: الفائدة كثرة عقابهم في الآخرة، بدلا من أن يعاقبه الله على أنه لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يعاقبه على أنه لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنه لم يتم الصلاة ولم يصم ولم يؤتي الزكاة ولم يحج ولم يفعل بقية الواجبات. ولو قال قائل: إذا كان لا يؤمر في حال كفره بهذه الأشياء، أي بتلك الفروع، فكيف يعاقب على ما لا يؤمر به؟ تأمل في نظر أهل السنة وفي إيراداتهم وفي حل تلك الإيرادات والخروج من تلك المضائق والإشكالات. كما ترى، هم يقررون أن الكافر في حال كفره مخاطب بآحاد الشريعة، مع الأمر بأن يسلم مطالب بآحاد الشريعة من صلاة وزكاة وصيام وكذا، ولكنه إذا فعلها في حال كفره لا تصح ولا تقبل، وإذا أسلم فإنه لا يؤمر بقضاء ما مر مما وجب عليه وخوطب به. شيء آخر: إذا كان لا يؤمر في حال كفره بهذه الأشياء الفروع، فكيف يعاقب على ما لا يؤمر به ومخاطب به، ولكن هو غير مأمور بأن يصلي، لأنه لو صلى وهو كافر هل يقبل منه أو تصح صلاته؟ فإذا كيف يعاقب على ما لا يؤمر به؟ ما الجواب والخروج من هذا الإشكال كيف يكون؟ بقول الله تبارك وتعالى: إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، يعني ما الذي أدخلكم النار؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. هذه أربعة أسباب لدخولهم سقر، نسأل الله العافية. الأول: قالوا لم نكن من المصلين، والثاني: لم نكن نطعم المسكين، الثالث: كنا نخوض مع الخائضين، الرابع: كنا نكذب بيوم الدين. السبب الأول والثالث والرابع، هذه الثلاثة قد نقول إنها أصول، ولكن السبب الثاني ولم نكن نطعم المسكين، هذا من الأصول؟ ليس من الأصول، ولكن مع ذلك ذكروا أنه من أسباب دخولهم النار. إذن فهم يعاقبون على فروع الشريعة وهو المطلوب، هذا هو المقصود، أنهم يعاقبون على فروع الشريعة، بدليل قول ربنا تبارك وتعالى حكاية عن هؤلاء: عندما يسألهم أصحاب اليمين وهم في جنات ينعمون، يسألون المجرمين: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. قد يقول قائل: هذا أصل، لأن على قاعدة الشيخ الشارح رحمه الله تعالى أن تارك الصلاة كافر كفرا أكبر، فيقول: هذا أصل. قالوا: لم نكن من المصلين، فلما تركوا الصلاة كفروا كفرا أكبر. ولم نكن نطعم المسكين، هل هذا من الأصول أو من الفروع؟ مع الاحتراز في مسألة الأصول والفروع في الشريعة والقشر واللباب وما أشبه، قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فهم يعاقبون على فروع الشريعة وهذا هو المقصود، هذا دليل من الأثر. فإن قال قائل: مجرد تكذيبهم بيوم الدين يوجب أن يدخلوا النار كما في الآيات، وكنا نكذب بيوم الدين، هذا وحده موجب لدخولهم النار، الجواب: لولا أنه كان لعدم إطعامهم المسكين وتركهم الصلاة وخوضهم عن خائضين أثر لكان قوله لغوا لا فائدة منه. لماذا يؤتى به إذن؟ يعني إن لم يكن لهذا المذكور أثر، يعني لم نكن من المصلين، لم نكن نطعم المسكين، كنا نخوض مع الخائضين، إذا قال قائل يكفي كنا نكذب بيوم الدين. وهذا الذي ذكر إذا لم يكن له أثر فإنه يكون لغوا لا قيمة له، وحاشا لله أن يكون شيء من ذلك في كلام الله سبحانه وتعالى. إذن لابد أنه لما أتي بهذا الوصف رتب عليه العقاب، وكيف يؤتى بوصف يرتب عليه العقاب وهو لا يؤثر فيه؟ فهمت هذا؟ هذا مهم، لأنه إيراد، لأنك إذا أتيت بهذه الآيات ربما قال لك قائل يعني أربع عليك وهون عليك، فمجرد قولهم وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين، أي أتاهم الموت وهم على هذا التكذيب، هذا وحده يكفي لدخولهم النار ولخلودهم فيها. فإذا استدلالك بأنهم لم يكونوا من المصلين ولم يكونوا يطعمون المسكين وكانوا يخوضون مع الخائضين، استدلالك هذا في غير محل، فكيف ترد؟ تقول هذا وصف رتب عليه العقاب، لأنه قال في جواب ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فهذا الوصف رتب عليه العقاب وهو أنهم سلكوا في سقر. وإذن هل يؤتى بوصف يرتب عليه العقاب وهو لا يؤثر فيه، وهو لا يؤثر في العقاب؟ لا يمكن. أما الدليل من النظر فهو أنه إذا كان المؤمن يعاقب على ترك الفروع فالكافر من باب أول، يعني إذا كان المؤمن يعاقب على ترك الفروع فيعفى من ذلك الكافر، نسأل الله العافية والسلام. قال الناظم رحمه الله تعالى في سائر الفروع للشريعة وفي الذي بدونه ممنوع. قوله في سائر الفروع للشريعة، الفروع هي التي يشترط لصحتها الإسلام، يشترط لصحتها الإسلام. وقوله وفي الذي بدونه ممنوع هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال وذلك الإسلام، فالفروع تصحيحها بدونه ممنوع. الفروع ما لا يصح إلا بالإسلام، فيحاسب الكافر على الأصل وهو الإسلام على الفروع، وهي ما لا يصح إلا بالإسلام. هذا ضابط جيد جدا للفروع، أن الفروع ما لا تصح إلا بالإسلام، لأن الإسلام أصل وهي فرع، ولا يوجد الفرع بدون الأصل. تقسيم الدين إلى أصول وفروع على غير هذا الوجه لا يصح. فإذا الوجه الصحيح هو أن تقول إن الفروع هي ما لا تصح إلا بالإسلام، لأن الأصل هو الإسلام وهي فرع، ولا يوجد الفرع بدون أصل. إذن خلاصة البحث الذي ذكره الناظم رحمه الله أن صيغة الأمر ترد لغير الوجوب كالتسوية والتهديد والتكوين والإباحة وما أشبه، وأن جميع الناس داخلون في خطاب الله تعالى، الصغار والكبار والمجانين وكذلك الكفار، وهذا هو القول الراجح، وأن الكفار يؤمرون بالإسلام أولا وهو الأصل، ولا يؤمرون بالفروع وهم كفار، ولا نأمرهم بقضائها إن أسلموا. والفائدة من دخولهم في الخطاب لأنهم مخاطبون بتلك الفروع، كثرة عقابهم في الآخرة والله تعالى أعلى وأعلى. فهذا خلاصة هذا البحث، وهذا المبحث الأخير مهم، لأنك ستجده وستجد كلاما كثيرا فيه عند المفسرين وعند غيرهم، هل الكافر مطالب أو مخاطب بفروع الشريعة أو غير مخاطب بفروع الشريعة؟ وأنت كما رأيت الكافر داخل في الخطاب الشرعي، هذا هو القول الصواب والقول الراجح. الكفار يؤمرون بالإسلام أولا وهو الأصل، ولا يؤمرون بالفروع وهو ما لا يصح إلا بالإسلام، لا يؤمرون بتلك الفروع وهم كفار، لأنهم لو أتوا بها هل تصح أو لا تصح؟ لا تصح ولا تقبل، ولا نأمرهم بقضائها إذا أسلموا. فما الفائدة من دخولهم في الخطاب بالفروع؟ كثرة عقابهم في الآخرة. وكما مر في الأدلة النقلية وفي الدليل النظري العقلي، لأنه إذا كان المسلم معاقب على ترك تلك الفروع فكيف بالكافر؟ أفيعفى الكافر إذا ترك الفروع ولا يكون مخاطبا بها؟ فإذا لم يأتي بها فإنه لا يعاقب، ويعاقب المسلم فهو إذن مطالب بها من باب أولى. شرع الناظم رحمه الله تعالى بعد ذلك في بيان ما يتعلق بالعام، فقال رحمه الله: باب العام. العام هو اللفظ المستغرق لكل ما يصلح له دفعة واحدة، كما سيأتي: لا على سبيل البدل، تخرج النكرة المثبتة أنها ليست عامة وإن تناولت كل ما تصلح له، لكنها تتناوله على سبيل البدل، كقولك مثلا: اذبح كبشا، اذبح كبشا. هذه النكرة المثبتة تطلق على كل كبش وتصدق على كل كبش، ولكن هل تشمل وتعم كل كبش؟ فإذا قلت لك اذبح كبشا أكون قد أمرتك بذبح جميع الكباش، فهل تفيد العموم؟ إذن هذه النكرة المثبتة إنما تتناول كل ما تصلح له، فكل ما يطلق عليه هذا الوصف وهو الكبش يدخل فيه، ولكن هي تتناول ذلك على سبيل البدل لا على سبيل العموم. فإذا قلت اذبح كبشا فليس المطلوب أن تذبح جميع الكباش، ولكن تذبح هذا أو هذا أو هذا، فمهما ذبحت واحدا من الكباش فقد امتثلت الأمر، وعلى هذا فليس عاما. هل يقال لهذا إنه عام؟ عندما يقال اذبح كبشا هذه نكرة مثبتة تصدق على أي فرد من أفرادها مع الشيوع في جنسها، ولكن هل تشمل جميع الأفراد في الجنس؟ لا تشمل جميع الأفراد، وإنما إذا أتيت بواحد من تلك الكباش فذبحته فقد امتثلت الأمر. هذا عند الأصوليين، أما عند أهل اللغة فيسمون هذا النوع أيضا عاما، يسمون النكرة المثبتة عاما، هذا عند اللغويين. فالعموم عند اللغويين نوعان: الأول العموم الشمولي، وهو وحده الذي يسميه الأصوليون العموم على ما يأتي إن شاء الله، والثاني عند اللغويين، أي القسم الثاني من العموم عند اللغويين، العموم البدلي أو عموم الصلاحية، وهو الذي مثل له بإذبح كبشا، وهذا يسميه الأصوليون المطلق. ولذلك سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى بيان الفرق بين العام والمطلق، لأنه قد يشتبه، ولكن عند اللغويين هذا وهذا عام. فإذا العام هو اللفظ المستغرق لكل ما يصلح له دفعة واحدة، كما في قول ربنا: ولا يظلم ربك أحدا، فإن كلمة أحدا موضوعة لا لإنسان بعينه، وإنما هي صالحة لكل إنسان، والمراد بأحدا في الآية الاستغراق والشمول لجميع الناس، أي ولا يظلم ربك زيدا ولا عمرا ولا خالدا ولا سعيدا إلى آخر الناس، إلى آخر إنسان فيه، ولا يظلم ربك أحدا. كلهم أي كل الناس مرادون بهذا اللفظ أحدا، ونحو قول الله تبارك وتعالى: فاقتلوا المشركين، أي فاقتلوا هذا المشرك واقتلوا هذا المشرك واقتلوا هذا المشرك، هكذا إلى نهايته. بخلاف قولك: أكرم الرجل، وتعني به رجلا معينا معهودا للمخاطب والمخاطب، فالرجل هنا خاص لا يصلح لغة لكل رجل، ولكن ليس ذلك مرادا به في هذه الجملة، بل المراد به شخص واحد، كما تقول: أكرم الرجل، أنت تريد شخصا واحدا، تريد رجلا معهودا، فألها هنا للعهد المعروف بينك وبين من تخاطبه وتأمره بالإكرام، فينصرف الإكرام إلى كل رجل أم إلى رجل بعينه؟ إلى رجل بعينه. بخلاف قولك: لا تهن رجلا كريما، ليس رجلا على عمومه، بل هو خاص بالكرماء. لا تهن رجلا كريما، فلا يصدق على الرجال غير الكرماء، يعني إذا قيل لك لا تهن رجلا كريما فأهنت رجلا لئيما، تكون قد خالفت النهي، لم تكن مخالفا، لأنك إنما أمرت بإكرام الكرماء خاصة من الرجال، فلا يصدق على الرجال اللؤماء. الخاص في مقابل العام هو اللفظ إذا دل على مسمى واحد أو كان متناولا لبعض المجموع الذي يصلح له لا لكله، اللفظ إذا دل على مسمى واحد يكون خاصا، الخاص في مقابل العام. العام لفظ مستغرق لجميع ما يصلح له دفعة واحدة، ولا يظلم ربك أحدا. الخاص اللفظ إذا دل على مسمى واحد أو كان متناولا لبعض المجموع الذي يصلح له لا لكله. من الأسماء الخاصة الأسماء المعدودة، نحو ثلاثة أيام، وكذلك الأعلام كزيد وسعيد، وكاسم الجنس المحلى بأل أريد به المعهود، كما سيأتي بأن تكون أل للعهد. الألفاظ العامة أنواع، منها ألفاظ معينة موضوعة لإفادة العموم، نحو كل هو أقوى الألفاظ في الدلالة على العموم، كل وجميع وأي وعامة وسائر وكافة وقاطبة. كلمة كل هي أقوى صيغ العموم، فمن صيغ العموم ألفاظ معينة موضوعة لإفادة العموم مثل كل وجميع وقاطبة وسائر وعامة وجميع وأي. من ألفاظ العموم أيضا أسماء الاستفهام، هذا كله سيأتي في كلام الناظم رحمه الله تعالى وفي شرح الشارح فيتضح أكثر إن شاء الله تبارك وتعالى. هذه توطئة بين يدي حتى يأذن الله تبارك وتعالى بفهمه على الوجه الصحيح. من ألفاظ العموم أسماء الاستفهام، كقولك من جاء، أي زيد أم خالد أم عبد الله أم أي شخص من البشر، من جاء، فأسماء الاستفهام دالة على العموم. من تعم العقلاء، وما تعم غير العقلاء، ومتى تعم الأزمنة كلها، وأين تعم الأمكنة كلها. وهذه الأربعة سيذكرها الناظم إن شاء الله تبارك وتعالى، سيذكر من التي للعاقل وما التي لغير العاقل، وقد يتناوبان، قد تأتي من لغير العاقل وقد تأتي ما للعقلاء أيضا. ومتى تعم الأزمنة وأين تعم الأمكنة. من ألفاظ العموم أيضا النكرة في سياق الشرط أو النهي أو النفي، فكل نكرة في سياق الشرط تفيد العموم، وكل نكرة في سياق النهي تفيد العموم، وكل نكرة في سياق النفي تفيد العموم أيضا. قال تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا، وقوله تعالى فلا تدعوا مع الله أحدا، وكما في قولك ما جاءني رجل، فإنك تنفي بذلك عن جميع رجال العالم أنه حصل منهم مجيء إليه. ما جاءني رجل، يحتمل هنا أنك تريد ما جاءني رجل بل رجلان، فيكون لنفي الوحدة لا لنفي العموم، وإنما لنفي الوحدة. ما جاءني رجل وإنما جاءني رجلان، يعني إذا أردت ذلك فأنت تريد نفي الوحدة لأنه جاءك رجلان أو ثلاثة من الرجال. كما تقول مثلا للإنسان مداعبا آدمي أنت، أنت ملاك، فالأولى تستوجب الصافع على القف. لما تقول للإنسان آدمي أنت، الله المستعان، ولكن عندما تقول أنت ملاك، فإذا النكرات في سياق الشر أو النهي أو النفي تفيد العموم. الاسم المحلى بأل مفردا كان كما في قوله تعالى إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، مفردا كان أو جمعا من جموع الكثرة كالقبائل والرجال، أو جمعا سالما للذكور كالمسلمين أو للإناث كالمسلمات، أو كان اسم جمع كالقوم، أو اسم جنس كالتمر والشجر. وقد يكون هذا النوع للخصوص، إلا أن كونه للعموم هو الأصل، فيشترط لدلالته على العموم ألا يكون مشارا به إلى شخص معهود معين. ومن أمثلة استعماله للعموم، أي استعمال الاسم المحلى بأل، من أمثلة استعماله للعموم قوله تعالى إن الإنسان لفي خسر، أي كل إنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فإن كان لمعهود، أي كان الاسم المحلى بأل، إن كان لمعهود حمل عليه، ولا يكون حينئذ من ألفاظ العموم، كقوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. فالمراد بالناس الأولى رجل بعينه، وبالثانية قريش. الذين قال لهم الناس وهم محمد وحزبه، قال لهم الناس: جاء من يقول إن قريشا قد جمعت لكم وجاءتكم بقبضها وقضيضها وعدتها وعتادها. الذين قال لهم الناس، المقول لهم من؟ الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. هذا خصوص أو عموم؟ هذا خصوص، لأن الناس هنا ليست على عمومها، وإنما يراد بالناس معهود. الناس الأولى يراد بها رجل بعينه جاء فأخبر بمقولة قريش، وأما الناس الثانية إن الناس قد جمعوا لكم فهم قريش، فهذا خصوص لا عموم. وكذلك إذا قلت أنت لأهل بلدك أو لرجل عندك: دخلت السوق، فأنت تعني سوق بلدك، فهذا محلى بأل، هل يفيد العموم أو لا يفيده؟ لا يفيد العموم. كذلك إذا وجدت قرينة تدل على أن المراد به فرد ليس بمعين، كما في قوله تعالى: قالوا لئن أكله الذئب، لئن أكله الذئب. أما المثنى كالرجلين والجمع المراد به القلة كالأثواب والصبية فلا يكون إلا خاصا، مع أنه محلى بأل. وكذلك جمع الكثرة إذا كان منكرا ووقع في سياق الإثبات والخبر، مثل: جاء رجال. كذلك من ألفاظ العموم ومما يدل عليه المضاف إلى معين، سواء أكان المضاف جمعا كقولك: جاء إخوة علي، أي كل واحد منهم، أم كان مفردا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، أي وإن تعدوا نعم الله لا تحصوها. هذا هو الأصل. الذي والتي وفروعهما وسائر الأسماء الموصولة كمن وما وأي كلها محمولة على العموم وقد يراد بها الخصوص. يعني تعرف هذا معرفة مجملة، ويأتي التفصيل إن شاء الله تبارك وتعالى والتحرير. ما دل على خاص فهو عام في أجزائه. تقول: قرأت كتاب النحو، فهو يعني أنك قرأت كل ما فيه، فدليل عمومه أنه بمعنى كل. تقول: قرأت كتاب النحو، أي أنك قرأت كل كتاب النحو، أي قرأت كل ما فيه. فما دل على خاص فهو عام في أجزائه، كما في قولك: قرأت كتاب النحو. الفعل في سياق النفي أو النهي، نحو لم يتكلم علي ونحو لا تتكلم، فهو شامل لكل أنواع الكلام. من قواعد العام والخاص أن العموم والخصوص درجات. كل لفظ عام فهو عام بالنسبة إلى ما تحته، ولكنه أخص مما فوقه. لفظ العرب هو عام بالنسبة إلى أنواع العرب كقريش وتميم وقيس وربيعة، وبالنسبة إلى أفراد تلك القبائل، وهو خاص بالنسبة إلى الناس، وخاص بالنسبة إلى الساميين. فكل لفظ عام فهو عام بالنسبة إلى ما تحته، ولكنه أخص مما فوق. ففوق العرب الساميون، إذ العرب من الساميين، من أبناء سام ابن نوح. فإذا العرب عام بالنسبة لما تحته كقريش وتميم وسائر العرب، ولكنه أخص بالنسبة لما فوق. فتقول: هذا أخص بالنسبة للساميين، والساميون أخص بالنسبة إلى الناس. فالناس يشملوا الساميين والحاميين والآريين، يشملوا جميع الناس. فإذا كل لفظ عام فهو عام بالنسبة إلى ما تحته، لكنه أخص بالنسبة إلى ما فوقه. الاستثناء معيار العموم، هذه قاعدة. الاستثناء معيار العموم، يعني إذا اشتبه عليك لفظ أهو عام أم خاص، فإن صح الاستثناء منه فهو عام، لأن الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل الخارج، ولكنها قاعدة أغلبية، هذا على سبيل الأغلب وليس باضطراد. فإذا الاستثناء معيار العموم، فإذا اشتبه عليك لفظ أهو عام أو خاص، فإن صح الاستثناء منه فهو عام، لأن الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل الخارج، فهذه قاعدة ولكنها قاعدة أغلبية. ما هي دلالة العام؟ الأصل حمل العام على عمومه حتى ينطبق حكمه على كل فرد من أفراده. دلالة العام، الأصل حمل العام على عمومه حتى ينطبق حكمه على كل فرد من أفراده. يعني عندما يقول قائل: أعتقت عبيدي، فيلزمه أن يعتق جميع عبيده. ولو قال أوصيت لأولاد فلان فإن الموصى به يكون لهم جميعا، يعني أوصيت لبني فلان أو لأولاد فلان بمبلغ كذا، الموصى به وهو هذا المبلغ يكون لمن؟ لهم جميعا، فيكونون شركاء فيه. ويحتمل أنه تساهل بإطلاق لفظ الكل على الأكثر، ومن أساليب العرب في الكلام، لكن لا يعمل بهذا الاحتمال ما لم تقم عليه قرائن ترجحه. دلالة العام على كل فرد من أفراده بخصوصه هي من باب الظهور لوجود الاحتمال، فهي دلالة ظنية، إذ يحتمل أنه قد خصص بمخصص لم يصل إلى علمنا، ويحتمل أن بعض الصور النادرة تكون غير مقصودة، كما لو قال صاحب الدار لخادمه مثلا لا تسمح لأحد بدخول البيت، فجاء والده بعد أن كان مسافرا، أفيرده الخادم مع أنه قال له لا تسمح لأحد؟ هذا يفيد العموم، هذه نكرة، ونكرة وقعت في سياق النهي، هو ينهى لا تسمح لأحد بدخول البيت، فهذا يدل على العموم. ولكن لو جاء أبوه وكان غائبا يقول لقد قال لي لا تسمح لأحد، والعام يشمل كل فرد من أفراده وأنت فرد من أفراد العام لا أسمح لك، سيخرج إليه من أجل أن يعاقب. فإذا هذه تكون غير مقصودة، إذ هي صورة من الصور النادرة. التنصيص على العموم، العموم ليس نصا في دخول كل فرد من أفراده، بل هو ظاهر كما مر، لذلك يجوز توكيده بلفظ من ألفاظ توكيد الشمول، فإذا أكد بشيء منها أصبح نصا في العموم لا يحتمل الخصوص. ألفاظ توكيد الشمول هي كل وجميع، إذا أضيفتا إلى الاسم الدال على العموم أو إلى ضميره، وقد ينصب جميعا على الحال، كما في قوله تعالى لآمن من في الأرض كلهم جميعا. كلمة كافة من ألفاظ التنصيص على العموم أيضا، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم بعثت إلى الناس كافة، فكافة من ألفاظ التنصيص على العموم. النكرة في سياق النفي أو الاستفهام، التنصيص على عمومها يكون بإدخال من الزائدة عليه، قال تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ونحن هل يراكم من أحد، هل يراكم من أحد، فالناكرة في سياق النفي أو الاستفهام يكون التنصيص على عمومها بإدخال من عليه. وما من دابة في الأرض، ما مدى شمول ألفاظ الجموع للذكور والإناث؟ الألفاظ الدالة على الجموع على أربعة أقسام: جمع تكسير مفرده اسم خاص بالمذكر، حكمه أن لا يدخل فيه الإناث اتفاقا كالرجال والبنين والثيران، وكذلك إن كان مفرده اسما خاصا بالمؤنث فلا يدخل فيه الذكور كالنساء والنوق. القسم الثاني ألفاظ جموع موضوعة لتشمل الجنسين فيدخلان فيها جميعا كالناس، يدخل الرجال والنساء، البشر. من هذا أيضا أسماء الشرط والاستفهام والموصولات غير المختصة، من وما وأي، إلا من تاب يدخل فيها الذكور والإناث، بخلاف الخاص منها بالإناث كاللاتي واللائي فلا يدخل فيه الرجال. شبيه بهذا النوع ألفاظ جموع مفردها مشترك بين الذكور والإناث كالأولاد، فإن الولد للذكر والأنثى، وجمعه كذلك يكون للذكر والأنثى. الشياه جمع شاه، الحمائم جمع الحمامة، المفرد فيها صادق على الذكر وعلى الأنثى. يعني لو قلت لك الحمامة مذكر أو مؤنث؟ ستقول مؤنث، الحمامة فيها تاء تأنيث. فإذا قلت لك ما مذكرها؟ تقول هذه تصدق على الذكر والأنثى من جنسها، فكذلك جمعها، فكذلك جمعها. كذلك الولد تكون للذكر وتكون للأنثى، فجمعها يكون كذلك للذكور وللإناث، فالأولاد للذكور وللإناث. النوع الثالث هو جمع المذكر السالم المسلمون، قد يدخل فيه النساء على سبيل التغليب إذا كان معهن رجال، يعني ولو كان رجلا واحدا، يعني أنت لو مررت أو أردت أن تسند إلى فعل من الأفعال، يعني جاء 100 امرأة ومعهم رجل واحد، ليس رجل، صبي، لم يبلغوا الحلم بعد، فنقول جاءوا أم جئنا؟ نقول جاءوا ولا نقول جئنا تغليبا. ولو كان واحد نقول هذه الحياة حياة ذكورية، فهم يتمردون على اللغة العربية ويقولون اللغة العربية تظلم المرأة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فدخلت النساء في جمع المذكر على سبيل التغليب. جمع المؤنث السالم لا يدخل فيه الرجال إن كان مفرده لا يصدق على الرجال، عالمات ومسلمات، المفرد عالمة ومسلمة. فإن كان المفرد صالحا للذكور كعلامة دخل الرجال في جمعه كعلامات، هذا يدخل فيه الرجال والنساء، لأن المفرد صالح للذكور كما هو صالح للإناث. لا يمنع من حمل العام على عمومه وروده على سبب خاص. كثير من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة ترد بيانا ابتدائيا، أي في غير جواب سؤال، ولا هي نازلة في سبب بعينه. وكثير من النصوص بل هو الأغلب كان يرد بناء على سبب أو في جواب سؤال، والقرآن نزل منجما على حسب الحوادث كما يعلم من أسباب النزول، وكذلك السنة ويعلم ذلك من أسباب ورود الحديث. قد يكون في النص الوارد لفظ عام، فهل يفهم ذلك اللفظ العام على عمومه فيكون الحكم الشرعي شاملا لصورة السبب ولغيرها، أم يكون خاصا بصورة السبب؟ العام الوارد في بيان ابتدائي فإنه يفهم على عمومه اتفاقا. حرمت عليكم الميتة والدم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. العام الوارد في جواب لسؤال نوعان: الأول أن يكون السؤال عاما والجواب عاما، ولا إشكال هنا في بقاء الجواب العام على عمومه، إذ إن هذا مقتضى اللفظ وليس له سبب ليختص به. سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، المرء يحب القوم ولما يلحق به، فقال: المرء مع من أحب. الثاني العام الوارد جوابا عن سؤال خاص، ومثله العام الوارد بناء على سبب خاص، قيل إنه يحمل على الخصوص ولو أن لفظه لفظ العموم، لأن وروده في تلك المناسبة خاصة يقتضي أن المنظور إليه في حكمه هو ذلك السبب الخاص ولا يتناول غيره. ولأن نزول القرآن منجما بحسب الحوادث يقتضي أن ما ينزل في الحادثة هو بيان لتلك الحادثة بالذات. هل هذا القول صحيح؟ هذا القول ليس بمرضي، والصواب عند الأصوليين أن العام في هذه الحالة يبقى على عمومه فيصدق حكمه، وتكون العبرة بأي شيء؟ بعموم اللفظ أو بخصوص السبب؟ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هذه بعض القواعد التي تتعلق بالعام والخاص، وراءها قواعد أخرى، ونسأل الله أن يعلمنا وإياكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يشرح صدري وصدركم بالإيمان واليقين والعلم والهدى والخير، وأن ييسر لي ولكم سبل الرشاد، إنه على كل شيء قدير.